شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل إن شاء الله تعالى مع شرح 40 النووية. حديثنا الليلة الحديث 35. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو ذنب إبليس، حيث كان حسد آدم، حيث كان قد حسد آدم حين رأى تفضيله، وأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود له وبسكنه الجنة، فلا زال حسده له يوقعه في الأمور حتى أوقعه في إخراجه من الجنة. وقد وصف الله تعالى اليهود وهم أخس خلق الله تعالى بالحسد في مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي حارقة الدين لا حارقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. والحديث في سنن أبي داود. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. يوازي الحسد الغبطة، وهي تمني مثل ما عند الغير، وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا النوع من الحسد المسمى بالغبطة لا شيء فيه. ثم قال: ولا تدابروا. التدابر المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث. وفي الحديث الآخر: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا التقاطع يكون إذا كان في الأمور الدنيوية، فأما إذا كان من أجل الدين فتجوز المقاطعة زيادة على 3 أيام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران 3 الذين خلفوا حدود 50 يوما. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه عندما آل منهن حدود شهر. فإذا كان الهجران في الدين أو من أجل الدين فيمكن الزيادة فيه على 3 أيام، ما إذا كان غرض دنيوي فهذا هو الوارد النهي فيه عن الزيادة على 3 أيام. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والبيع على بيع المسلم من الأمور المنهي عنها. لا يبيع المؤمن في الحديث الصحيح، لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. والمراد بالبيع إذا كان قد حصل البيع على أخيه المسلم، إذا كان قد حصل الركون بين مسلمين فعندها يحرم عليه أن يتدخل هو ويكون طرفا ثالثا في البيع ويبيع على بيع أخيه المسلم. فلا يحل للمؤمن أن يفتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وهذا دليل على أن هذا حق للمسلم على أخيه المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يفتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته، وهذا رأي بعض أهل العلم. كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده. وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر، واختلفوا هل النهي للتحريم أو التنزيه. عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا، وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوان على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب، فكل ذلك مما يقوي هذه الصلة ويوطدها، يقوي الأخوة الإيمانية ويوطدها، لذلك لزم المسلم أن يحرص عليه. ونسينا أن نقول إن التناجش فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم، فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث كذلك أن الله تعالى قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. فمنازعة الله في صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في خطبه، قالها في خطبة حجة الوداع، وقالها في خطبة يوم النحر يوم عرفة، واليوم الثاني من أيام التشريق كان يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان يقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإن الله تعالى حرم على المسلم مال أخيه المسلم، وحرم عليه دمه، وحرم عليه عرضه، فلا يجوز أخذ ماله ولا الاعتداء على نفسه، ولا كذلك الاعتداء على عرضه، فهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. لأن هذا الحديث بمجمله يأتي في بيان حقوق المسلم على أخيه المسلم، والمسلمون كما وصفهم الله تعالى إخوة، وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فينبغي للمؤمنين أن يسعوا في كل ما يقوي هذه الصلة ويوطدها من الهدية والمحبة وإظهار المحبة والزيارة وإدخال السرور والشفاعة للغير والسعي في مصالحه، وأن يتجنبوا كل ما قد يكدر صفو هذه العلاقة من الحسد ومن التناجش ومن التباغض ومن التدابر ومن بيع البعض على بيع البعض، وكذلك أن يتجنبوا كل ما يدخل السآمة ويدخل الحزن على المسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.